زاد للإعلام تقدم. زاد للإعلام تقدم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي جعلنا أمةً واحدةً فقال: إن هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاعبدون. والحمد لله الذي جعلنا إخوةً فقال: إنما المؤمنون إخوة. والحمد لله الذي شرع لنا من النصرة ما تلتحم به نفوس المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. هذه أخوة الإسلام يشترك فيها الحر والعبد والبالغ والمميز والصغير والكبير والذكر والأنثى. إنه عقد الأخوة الذي عقده الله سبحانه وتعالى في عليائه وسماواته، وأنزله إلينا ليكون بيننا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فالظلم حرام، ولا يسلمه، يعني لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. المسلم أخو المسلم لا يسلمه في مصيبة نزلت به، كما جاء في رواية للطبراني، ولا يحقره. المسلم أخو المسلم لا يخذله بل ينصره. يقال: أسلم فلان فلانا إذا ألقاه في التهلكة ولم يحمه من عدوه، فإذا أسلمه وتركه عند عدوه يسومه العذاب، فإنه ليس في الحقيقة بأخ حقيقي قد قام بواجب الأخوة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فأعانه ولطف به. ومن كان في حاجة أخيه، أي ساعياً في قضائها بأي وجه كان من جلب نفع أو دفع ضر، سهل الله بسلوكه هذا السبيل لقضاء حاجة أخيه، سهل له سبيلاً إلى الجنة، والجزاء من جنس العمل. وهكذا يسعى بقلبه وبدنه لدفع المضار وجلب المنافع إلى أخيه المسلم، لأن الكل عون داخل في هذا الحديث الذي فيه فضل قضاء حوائج المسلمين، الذي فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفع المسلم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة. ومن فرج عن مسلم كربة وغمة وحزنا وشدة فإن الله يفرج عنه يوم القيامة، فمن أزالها بماله أو نفسه أو جاهه أو إشارته ورأيه ونحو ذلك فهو عند الله بمقام عظيم. إن تنفيس كربات المسلمين وستر المسلمين من حقوق الأخوة الإسلامية، وإن الستر يوم القيامة من جزاء وعاقبة هذا الذي يسعى في ستر أخيه المسلم. ومن نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، حديث صحيح. فليتعامل المسلمون بناء على هذه القاعدة النبوية، وأن يعاشر بعضهم بعضا بالمودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون على الخير. إنه أخوه لا يخونه ولا يخذله، أي لا يترك نصرته وإعانته، لا يخذله وخصوصا إذا استعان به في دفع ظلم فإنه تلزم إعانته. كل المسلم على المسلم حرام، فهذه حرمة المسلم لا يجوز انتقاصها ولا النيل منها ولا الخوض فيها فضلا عن إذهابها. إن هذه الاستعانة التي تكون من المسلم للمسلم في دفع سوء نزل به ملزمة لمن أمكنه ذلك، ولا عذر له عند الله إذا لم يفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد علمنا كيف تكون نصرته وهو ظالم بكفه عن الظلم، فكيف بالمظلوم المسكين المقهور المغلوب الذي يستنجد بإخوانه؟ فإن نصرته حقا واجبة ولا شك. وعن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلي سبيله. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم. حديث صحيح رواه أبو داود. لقد تحرج هؤلاء النفر من المسلمين أن يحلفوا وظنوا أن في المسألة إثما، وكان الحلف بأنه أخ ينجيه مع أنه ليس بأخ نسبي. فقام هذا المسلم سويد بن حنظلة رضي الله عنه من فقهه ونصرته لأخيه بالحلف أنه أخوه، فظن العدو أنه أخوه من النسب فأطلقوا سراحه. ولما استفتى نبي الله صلى الله عليه وسلم استحسن فعله وقال: صدقت، المسلم أخو المسلم. وقال العلماء في هذا الحديث: وأن من حلف أن فلانا أخوه وأراد أخوة الإسلام لم يحنث. وهذه تورية عظيمة نافعة حسنة، وهي ماضية إلا أن يكون في هذا الحلف شيء من إسقاط حق مسلم، فإن التورية لا تنفع حينئذ. عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما هو الفرق بين توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؟ إن التراحم والتوادد والتعاطف بين المسلمين كما جاء في الحديث. فأما التراحم فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر. وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي. وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضاً كما يعطف الثوب على جنباته ليتقوى، ويعطف الثوب عليه ليقويه. وهكذا المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد فيتألم كله. وهكذا تكون الحرارة والحمى فيه جميعا في جميع أجزائه، تشتعل في القلب فتشب منه في جميع البدن فتشتعل عند ذلك اشتعالا. وهذا التشبيه العظيم للتقريب للأفهام وإظهار المعاني في الصورة المرئية، كي يعلم المسلمون ما لإخوانهم عليهم من الحقوق. ولما قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، مع تقصيرهم مع معصيتهم، قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وهكذا قال الإمام ابن العربي رحمه الله في تعليقه على الآية قبل 1000 سنة: إلا أن يكونوا أسرى مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصر لهم واجبة، حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى أحد لأحد درهم ولا يبقى أحد من الأسرى في أيدي العدو. قال مالك وجميع العلماء، ثم قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حل بالخلق يعني المسلمين في تركهم إخوانهم في أسر العدو، وفي أيديهم أي أيدي هؤلاء المسلمين خزائن أموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد. ولعمر الله، كما يقول القرطبي: لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن فتظاهر بعضنا على بعض ليس بالمسلمين بل بالكافرين، حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالها ذلك العالم القرطبي الأندلسي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، مما رأى ولما رأى أمام عينيه مما يحدث في بلاد الأندلس في ذلك الوقت من شدة هجمة العدو وضعف المسلمين وتخاذلهم وتفككهم وانقسامهم. وقال ابن خويز منداد رحمه الله: تضمنت الآية وجوب فك الأسارى، وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارى وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع. قال هذا الفقيه المالكي: ويجب فك الأسارى من بيت المال، فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين، ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين. وقال العالم الجصاص الحنفي: تدل هذه الآية على أن فداء أسراهم أي قيام المسلمين بفك أساراهم كان واجبا عليهم، وكذلك فإن هذا الحكم واجب علينا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال علماؤنا: أوجب الله سبحانه في هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من أيدي العدو، هؤلاء المحصورين المسجونين أو المقهورين، لاستنقاذ الأسرى من يد العدو مع ما في القتال من تلف النفس، فكان بذل المال في فدائهم أوجب لكونه دون النفس وأهون منها. وقد روى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال مالك رحمه الله: على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم، ولذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم، فإن المواساة دون المفادة. عباد الله، لا يجوز إبقاء المستضعفين من المسلمين. هكذا قال الشوكاني رحمه الله. والمستضعفين في الآية أي: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر وتريحوهم مما هم فيه من الجهد، وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله واستنقاذ هؤلاء المستضعفين؟ إن واجب المسلم على المسلم كبير، إن هذه الأخوة العظيمة التي تمتد جذورها ضاربة في التاريخ حتى لا يدافع المسلم عن عرض أخيه المسلم ولو مات قبله بمئات السنين. فإذا قام أهل البدع في القنوات الفضائية وغيرها بالطعن في علماء المسلمين وجدت أهل الأخوة الإيمانية الصادقة يقومون ساعين في الرد عن أعراض إخوانهم ولو ماتوا قبل زمن طويل. وإن هذه النصرة العظيمة من مقتضيات الإيمان وتدل على صدق صاحبها. وهذه النصرة قد تكون بالنفس وقد تكون بالمال كما فعل الصحابة كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما رضي الله عنهم. عباد الله، وإن الجهاد الإعلامي في عصرنا من أقوى الوسائل في نصرة المسلمين، فيجب التداعي له لبيان أخبار إخواننا المسلمين الحقيقية وإظهارها وبيان كيد العدو وفظائعه وفضح ممارساته التي لا يقبل بها حتى عقلاء الكفار. أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب؟ فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب. ومن أنواع النصرة العظيمة النصرة بالدعاء، وقد يكون أحياناً عند بعض المسلمين هو السلاح الوحيد في ظل ضعف الأمة وتخاذل الكثيرين عن القيام بحقوق المسلمين، فليسوا بمعذورين حينئذ أبداً. ولقد كان الدعاء سلاح الموحدين الدائم في حال الشدة، كما قال جنود طالوت من المسلمين: ولما برزوا لجالوت أي الكافر وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا لما لم يستطع موسى ومن معه من المسلمين مقاومة فرعون وجنوده بالسلاح، التجأ إلى الله بالدعاء: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف بمكة مع المسلمين: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وهكذا لما هاجر ولا زال أصحابه من المستضعفين بمكة يؤذون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر. وكانوا كفارا. اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قانت بهذا يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين، وقنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب لأنهم قتلوا أصحابه. وكان إذا دعا لقوم أو دعا على قوم النبي صلى الله عليه وسلم يريد نصرة الله ودينه. وكان المسلمون حتى في صلاة التراويح في عهد الصحابة وفي عهد عمر لما جمعهم ويقومون جماعة، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف يعني من رمضان، ويقولون في أدعيتهم: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. هكذا كانت أدعية المؤمنين من الصحابة في صلاة التراويح إذا انتصف رمضان، لعنوا الكفرة كما جاء عن معاذ بن الحارث الأنصاري وعن ابن شهاب، كانوا يلعنون الكفرة في النصف. وكان الإمام إذا قنت بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والضعفاء من المسلمين في كل مكان عليهم معول خاص في هذه القضية، لأن دعاءهم عند الله مستجاب. ولذلك قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وقال عليه الصلاة والسلام أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال شراح الحديث ضعفاءكم، وقوله تنصرون أي على الأعداء، بضعفائكم أي بسببهم وببركة دعائهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر ولا يستطيع أن ينصرهم بنفسه ويده ولا أن يزيح عنهم العذاب، فلا أقل من كلام المواساة والتثبيت والتصبير، هذا الذي يسمونه دعما معنويا. يمر على آل ياسر وهم يعذبون، فلا يملك إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهكذا نرى أن الدعم المعنوي لم ينقطع حتى في فترة الاستضعاف، حتى عندما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعل بيده شيئا لهؤلاء، لكنه كان يدعو لهم وكان يقول من العبارات والجمل التثبيتية لهؤلاء ما يثبت به نفوسهم على الحق ويصبرهم وهم تحت وطأة هذا التعذيب الشديد. والمسلمون في حال العجز غير معفون أبدا من إعداد العدة، لأن الله أمر بإعدادها إرهابا لأعداء الله، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. اللهم إنا نسألك النصر لأهل الإسلام يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم فرج هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، ونفس كربة المحصورين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله الذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وكل شيء عنده بحكمة ولحكمة، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى ذريته وأزواجه والآل، أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا شك أن الأمور تمور مورانا وتضطرب اضطرابا، ولا شك أن ما يقع بالمسلمين اليوم من الفظائع يدمي قلوب المخلصين ويجعل أكفهم ترتفع بالدعاء لإخوانهم، وهم يرون العدو المجرم الذي يتولى ويسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل من الزروع والثمار والمواشي بعد إهلاك نفوس البشر وإيقاع الجراح بهم والمآسي وتخريب البيوت. إن خطى اليهود وأهل الصليب اليوم في حرب أهل الإسلام تتوالى، وإن لذلك آثاراً ستكون عظيمة إن شاء الله في نفوس المسلمين لأجل الاستعداد لملاقاة هؤلاء العدو. وإن إيقاظ الأمة الذي يحدث اليوم بحماقات الكفار أشياء قدرية من قدر الله العظيم، إنها أمور من حكمة الله البالغة التي يجريها سبحانه وتعالى ليوقظ هذه الأمة من سباتها بعد نوم طويل، وتلتفت لترى كيف تنصر هذا الدين. إن هذه الفظائع والجرائم والقتل والجراحات والهدم والتصفيات، إن هذه لتفضح فعل هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم جاءوا لنشر الحريات ونشر الديمقراطية، وها هم يوزعون الآن هذه الحرية بالقنابل العنقودية على رؤوس المدنيين، وهذه طائراتهم تدك وتفتك المؤمنين المحاصرين ولا توفر حتى دور العبادة، بل إنهم يركزون على المساجد قصفاً وهدماً وتدميراً واحتلالاً، فهم يعلمون قيمتها ومكانتها في النفوس وما يكون من دورها في مثل أحوال الشدائد هذه. إن هؤلاء المجرمين الذين يمنعون حتى الدم والمواد الطبية والأغذية من هؤلاء الذين جمعوها لإخوانهم، إن هؤلاء الذين يتشدقون بالحرية والديمقراطية وأنهم قد جاءوا لمصلحة الناس، لقد فضحتهم هذه الأفعال الشنيعة التي قاموا بها. وإن جثث الأطفال والنساء والشيوخ الذين ازدحمت بهم ساحة المستشفى، وهذه الجثث التي لا يستطيع حتى القائمون على دفنها الوصول إلى المقبرة لدفنها، حتى تنادوا بالذهاب بها إلى ملعب المدينة لدفنها، لتوضح هذا الحقد الصليبي الذي طالما سعوا إلى ستره بقنواتهم وإعلامهم وضجيجهم وادعاءاتهم وكلماتهم وتصريحاتهم، ليكذبهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، وليعلم من لا يعلم حتى من الكفار ما هي هذه الحقيقة وحجم هذا الإجرام الذي يمارسه هؤلاء. إن هذه القضية الخطيرة الكبيرة العظيمة التي حلت بأهل عاصمة السلام وعاصمة الخلافة وما حولها، لتدل فعلاً على مدى هذا الحقد الصليبي الذي يتعاون معه هؤلاء اليهود، ولا يزال إخواننا يكتوون بنارهم. وتثبت المواقف أن أبناء الإسلام الصادقين هم أقرب الناس على وجه الأرض لفدية هذا الدين، وأنهم أشجع الناس وأرجل الناس وأقوى الناس أفئدة. إن أقواماً قد عمر الإيمان قلوبهم عندما يصمدون هذا الصمود العجيب المذهل أمام هذه القوة العاتية، ويوقعون بها هذه الخسائر الكبيرة. إنه فعلاً يدل على أن هذا الدين هو الوحيد الذي يؤجج والذي يثبت والذي يقوي والذي يدفع إلى مثل هذا الصمود ومثل هذه البطولات. إن هذه المحكات لتظهر الحقائق وتبين فعلاً أثر الإسلام على النفوس عندما تتقدم للاستشهاد في سبيل الله والطعن في أعداء الله. لي إخوة كالنار في الفلوجة، سلوا السيوف وخيلهم مسروجة، عشقوا الحياة عزيزة فإذا هوت، عافوا الحياة ذليلة ممجوجة، فرسان عز والجهاد عوارها، بنفوسهم لهابة موهوجة، ينحون عن نار الهوان بضربة تدهى العدو وتستثير شجيجا، يتنافسون الضرب في ساح الوغى فرحا إذا أعلى السلاح ضجيجا، لا يجزعون إذا المنية قد دهت وقضاء رب الموت حاك نسيجا. فالقتل في عرف العدو خسارة وبعرفنا فشهادة محجوجة. عباد الله، إن هذه الأوضاع العجيبة التي تدفع المسلمين للتفكير مليا في سبيل الخروج من هذا المأزق ومن هذه الورطات والأوضاع المزرية، إنها لتدفع إلى مزيد من التمسك بالدين والعودة إلى الله والتوبة إلى الرحمن الرحيم وهجر المعاصي وترك الموبقات والإعراض عن الكبائر إلى هجر الخمور والفواحش والإقبال على المساجد والقنوت لرب العالمين. أبلغ علوج كفريك وسادتها أنا غدونا بلا حام ومعتصم، عشائر الكفر حطت في مضاربنا ولم نحرك سرايانا ولم نقم. هكذا لسان حال إخواننا المسلمين الصامدين في هذه الأيام. عباد الله، فلا أقل من أن تلهج ألسن المسلمين بنصرة هؤلاء وطلب ذلك من رب العالمين، وأن يخزي الله أعداء المسلمين، وأن نسعى لنصرتهم بكل سبيل ممكن من مال أو دعم نفسي معنوي إعلامي ونحو ذلك من أنواع العون التي سبق ذكرها في هذه النصوص الشرعية الدالة على وجوب القيام بحق إخواننا. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود والصليبيين، اللهم عليك بجيش هؤلاء الحاقدين، اللهم عليك بدولتهم يا رب العالمين، اللهم اخسف بهم جانب البر وأرسل عليهم حاصبا من السماء وأتهم بعذاب أليم. اللهم مزقهم كل ممزق والعنهم لعنا كبيرا. اللهم دمروا بيوتك فدمر بيوتهم، وقتلوا عبادك فأحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم، اللهم شتت نفوسهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، لك الحكمة البالغة تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، اجعل تدبيرهم هذا تدميرا لهم، وأدر دائرة السوء عليهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم إنا نسألك الرحمة لإخواننا، اللهم ارحم قتلاهم وثبت أقدام الأحياء منهم وانصرهم على القوم المجرمين. اللهم أمدد إخواننا بمدد من عندك، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واربط على قلوبهم بالإيمان واليقين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وفك أسر المأسورين وفرج عن المحصورين، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العون لإخواننا، اللهم هؤلاء المجرمون قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم سوط عذاب وخلص بلاد المسلمين منهم. اللهم خلصها من نجسهم وشركهم وطغيانهم وعتوهم يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.